بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي أبو الدرداء وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي، ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد أخرجه النسائي، ونبه على أن آخره موقوف على أبي الدرداء. وأقول: الصحيح أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. راجع جزء القراءة خلف الإمام للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجوه من طريق معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي، وهو ثقة حسب ترجمته. قال: حدثني أبو الزاهرية حدير بن كريب الحضرمي، وهو ثقة أيضا كما ترى في ترجمته من التهذيب. عن كثير بن مرة الحضرمي، فإسناد هذا الحديث عدا الصحابي وهو أبو الدرداء عويمر الأنصاري الخزرجي حضرميون. هذا إسناد حضرمي، كلهم ثقات على القول الصحيح. الشيخ يحسن لمعاوية بن صالح، من أجل هذا قال حسن، وإلا فقد وثقوه. هذه الزيادة. انتهى الحديث إلى قوله: نعم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. انتهى. الزيادة موقوفة على أبي الدرداء. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه، يعني لزمت القراءة في كل صلاة، في كل ركعة، سرا أو جهرا. فالتفت إلي أبو الدرداء إلى كثير بن مرة الحضرمي وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي، ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. هذا أولا موقوف على أبي الدرداء، كما نص على ذلك النسائي رحمه الله فيما ذكره الشيخ رحمه الله تحت رقم 924، قال: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء. وكما نص على ذلك الدارقطني في العلل، فقال: يرويه معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء، وفي آخره قال: وكنت أقرب القوم منه، ما أرى الإمام إلا الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. وهذا من قول أبي الدرداء لكثير بن مرة، يخاطب كثير بن مرة. ومن جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء فقد وهم. انتهى. علل الدارقطني، هذا القول من علل الدارقطني، كما أنه أعله أيضا، كما أنه النساء أعله الدارقطني 1084. هذه الزيادة، هذا الموقوف، يعني قوله: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. هذا مجمل، منهم من أخذ بهذا المجمل مطلقا، قال أي قراءة تكفي، كما سيأتي من كلام الأئمة، أي قراءة تكفي سواء الفاتحة أو غيرها. والصواب أنه مجمل بين بحديث عبادة الصابت رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال في حديث أبي هريرة قال: كل صلاة سل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج، أي ناقصة، وإذا كان ناقصة باطلة. وقال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم بين الصلاة أنها الفاتحة، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. فإذن في كل صلاة قراءة الفاتحة، هنا قراءة مجمل لكن بين بذلك. ولو اقتصر على الفاتحة في الفرض والنفل صحت صلاته جهرية أو سرية للحديث المذكور. ولو قرأ غيرها سورة البقرة بدل الفاتحة في الركعة مثلا ولم يقرأ الفاتحة، على القول الصحيح ما تصح مع قدرتها الفاتحة، ما تصح لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جاء وزيادة زيادة وصورة. عند حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من صحيح مسلم 394 لخص الكلام على هذه المسألة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال: أما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة، أي ركن من أركان الصلاة، أركان الصلاة جملة ومنها الفاتحة، لو تركها مع القدرة على قراءتها ما تصح صلاته، كما سبق ولو قرأ بدلها البقرة. لا تجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، عاجز قد جاء أنه يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يركع. وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل واجب آية من القرآن. بماذا أخذوا؟ بهذا الموقوف على أبي الدرداء الذي راجح وقفه، أخذوا بهذا الموقوف الذي فيه أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قالوا: أي قراءة تجزئ؟ حتى لو آية من القرآن فقط مدهامتان وركع تجزئ عنهم لأنها قراءة. والصحيح أن الآية لا سيما مثل آية الكرسي ولا أنها تجزئ قراءتها في الركعة، وهي سنة ما هي واجب كما سبق، زيادة على الفاتحة سنة، لكن الشاهد هؤلاء يكتفون بها بديل الفاتحة. أبو حنيفة الله يرحمه وطائفة اكتفوا بها بالآية أو بمزيد من الآية بدين الفاتحة، وتراهم خالفوا جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذا بهذه الفقرة الموقوفة، وأخذا بعموم قول الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الآية ما تيسر من القرآن أجاب عنها النووي، بينها، قال: ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، أم الكتاب، أم القرآن، فاتحة الكتاب، كلها فاتحة. فإن قال المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ. ومما يؤيده يبطل هذا التأويل أنه لا صلاة كاملة، لا صلاة أفضل مع صحتها، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب. إذا قلتم أنها لا صلاة كاملة ما معناها أنها لا تجزئ لا تصح، هذا فاصل هذا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح وهو فاصل، أنها ما تجزئ ولا تصح وهي باطلة، لأن انهدم من هذا من هذه الركعة ركن من أركانها فلا تصح. وكذا رواه أبو حاتم بن حبان، ابن خزيمة بن حبان. طيب الجواب على قوله ما اقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا اقرأ لك أي آية من القرآن بديل عن الفاتحة تجزي عنها. أجاب النووي قال اقرأ فاقرأوا ما تيسر محمولا عن الفاتحة فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة. والصواب أنه محمول الفاتحة فإنها متيسرة كما قالوا، هي أيسر ومتيسرة ومحمول عليها، لا سيما مع حديث لا صلي لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. عامة بينت بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فعندنا في هذه الفقرة، فقرة في قوله نعم أفي كل صلاة قراءة، قالوا نعم. عندنا أن هذا الجواب نعم مجمل بين بحديث لا صلاة بحديث عبادة، وعندنا أن قرأوا ما تيسر منه مجمل بين بحديث عبادة، وعندنا أن حديث أبي هريرة يعين حديث حديث عبادة أيضا، أمثال ذلك أنه لا بد من الفاتحة لا تجزئ. فلو أولوها وقالوا المقصود لا صلاة تامة ولا أفضل مع صحتها، قالوا بل لا تجزئ لا تصح كما في الرواية الأخرى. هنا نافية، نافية للجنس، لجنس صحتها الأصل، ما هو للكمال، لا صلاة لهم ما هي نافية للكمال، نافية للجنس للصحة، مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة. انتهينا من هذه الفقرة، أن هذا الاستدلال باطل، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة، وأن أي سورة غير الفاتحة بديل عنها لا تجزئ عنها. الفقرة الثانية، قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والإمام والمنفرد. هذا قول جمهور العلماء، كما أن الأول قول جمهور العلماء. ويؤيد ذلك وجوبها عيد وجوبها اقرأ بها في نفسك، أبو هريرة يقول ذلك أي سرا بحيث تسمع نفسك. ثم حملوا ذلك بعضهم في قالوا أما ما حمله عليه بعض المالكي وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل، لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان. قرأ بها نفسك، قال تدبر، أما في حديث أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، قالوا معناه تدبر في نفسه. فرد عليهم النووي بقوله هذا ما هو مقبول أن يطلق على القراءة تدبر قراءة، إنما يطلق على القراءة إذا تحركت اللسان، أما مجرد التدبر في النفس ما يسمى قراءة. قال في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ذكرته من الآخر. قال أهل العلم الذكر هنا يشترط فيه تحريك اللسان، ليس مجرد أنه في مجرد الخاطر فقط يحسب له ذكر، بل بعضهم يلزم يرى الجهر حتى يسمع نفسه وغيره، والصواب أنه ما يلزم الجهر، ولو أسمع نفسه فيما بينه بنفسه يحرك لسانه. قد قال النبي لا تحرك به لسانك إن أجمعه قرآن، فسمى ذلك قراءة، فلا يعتبر الذكر وقراءة القرآن إلا مع تحريك اللسان. أما هو مطبق شفتيه ومصمت لسانه لا قراءة ولا ذكر، وإن كان يطويه في قلبه وما كان من ذلك ما تسمى قراءة، ولا يعجر عليها ما أخرج حرفا مثل هذا. من قرأ حرفا له بذلك حسرة، كيف سوى الحرف هو نطق بما نطق به. ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلب غير حركة لسانه يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة، القول بتحريمها. طيب هذه الفقرة الثانية، أن القراءة واجبة على المأموم الإمام والمأموم والمنفرد. وقال آخرون تجب القراءة على المنفرد والإمام، أما المأموم ما عليه قراءة. ما دليلهم؟ قالوا إذا قرأ فأنصتوا، حديث أبي موسى وهي لفظة شاذة من سد بها سليمان بن طرخان، وجاء عن أبي هريرة وهي شاذة أيضا انكرها أبو داود على سليمان الأحمر. السليمانيان كلاهما واحد تفرد بواحدة واحد تفرد بواحدة، سليمان الأحمر تفرد بها من حديث أبي هريرة وانكرت عليه، سليمان بن طرخان تفرد بها من حديث أبي موسى وانكرت عليه، كما تراها في كتب العلل وحتى بينها الحافظ. الدليل الثاني، ما دليلكم أيضا؟ قالوا الدليل الثاني إذا قرأ فأنصتوا. الدليل الثاني إذا قرأ قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، وهذا أيضا حديث ضعيف، قال الحافظ بن حجر هنا كما ترى عند حديث لا قراءة لمن لا صلاة للمقرأ فاتح الكتاب، بوب عليه البخاري بابا فاصلا، قال باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ما هو في الأوليين، لأن بعضهم يقول تجب القراءة في الأوليين وما تجب في الأخريين، ولا قراءة في الأخريين حتى الفاتحة أو في بعضها، في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، رد على الذين يقولون ما تجب في السفر، وما يجهر فيه وما يخافت، رد على الذين يقولون تجب في السرية، أما الجهرية انصت واستمع، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. ثم ساق حديث أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين أخرم في الأخريين، أي معناه أنه يصلي صلاة الرسول يقرأ في الأوليين وإن كان يقتصر في الأخريين على ما هو دون ذلك. وأتى بعده بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، وأتى بعده أيضا بحديث حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أنه لابد من القراءة، وأن التكبير يشمل المأموم وسائر أركان الصلاة، وكما أنه يشمل التكبير تكبير الإحرام يشمل الركوع والسجود، يشمل أيضا اقرأ ما تيسر من القرآن ومتيسر هي الفاتحة. كان هذا من أقوى الأدلة في الرد على الذين استدلوا بتلك الأحاديث الضعاف على إسقاط الفاتحة على المأموم، هو حديث المسيء في صلاته. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، والمأموم والمنفرد، قال إنه ما تيسر محمولا الفاتحة فإنه متيسرة، نقل هذا. من العجيب أن هذا قول أئمة الحنابلة أن المأموم ما تجب عليه، أن المأموم ما تجب عليه قراءة الفاتحة، إنما يستمع ينصت. وقد حشد ابن قدامة رحمه الله أدلتهم في المغني، وما هو كلهم، بل بعضهم يأخذ بالحديث، ولا سيما الذي رأيناهم أيضا غير هؤلاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة، قال والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، يعني يقرأ في السرية المأموم، لكن الجهرية ينصت، ولا بغيرها لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا شك أن هذه الآية في الصلاة بالاتفاق، ولكن معناه أنها بعد الفاتحة، بعد الفاتحة لا تقرأوا إلا بأم الكتاب، لما قرأوا سمعهم يقرأون بغيرها قصرهم على أم الكتاب فقط. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع، قال فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهروا فيه، لكن في الحديث لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا عند أحمد والزهري والثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق أصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن جبير وجماعة من السلف، والقول حتى ابن المنذر قال ما رجح في الإشراف، وكأنه يحكي هذا. والقول الآخر للشافعي قال يقرأ فيها فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون ومكحول وأبي ثور لعموم قوله لا صلى لم يقرأ فاتحة الكتاب. وعن عبادة أيضا ذكر حديث عبادة. قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون، ذكر الحديث. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من صلى صلى لا يقرأ فيها لم يقرأ فيها فهي خداج، ذكر هذا أيضا بعد ذكر أدلتهم أنها ركن. قال ودليلنا، ولنا أي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، رجع إلى ذلك. وقال أحمد فالناس على هذا، على أن هذا في الصلاة هذا الذي تراه أن المأموم ما عليه قراءة على أدلة لا إما عام خصص أو مجمل بين أو ضعيف لا يثبت، أو ضعيف لا يثبت مثل قراءة الإمام له قراءة. انظر كلام الحافظ بن حجر على هذا الحديث أنه في بيان ضعفه أو على مجمل كما سبق. قال الحافظ وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية، لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا، واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءته في تلك الصلاة، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة. وقد جاء في الحديث افعل ذلك في صلاتك كلها، يقول بعضهم أنك لو قرأت الفاتحة في ركعة واحدة أجزأتك عن جميع الصلوات لقوله لا صلي من مقرأ فاتحة الكتاب، أن ولو قرأ فاتحة الكتاب في ركعة فإن الركعة يطلق عليها صلاة، ورد عليهم. واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أو جهر، خلافا للحنابلة لو من قال بقولهم أنه إذا جهر ينصت، لأن صلاته صلاة حقيقية فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم، قاله الشيخ تقي الدين. واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ضعيف، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. انتهى، حديث ضعيف عند الحفاظ لا يثبت عن شداد بن أوس، بل بعضهم نقل اتفاق الحفاظ على تضعيفه. واستدل من أسقطها عن في الجهرية بحديث إذا قرأ فأنصتوا في صحيح مسلم عن أبي موسى، وسمعت على أنها شاذة، حفاظ على أنها شاذة عند حديث 404 من صحيح مسلم. وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المؤمنون المأموم، ولا يتعين السكوت بل يقرأ مع قراءته، إن كان له سكتات قرأ مثلا إن كان مترسلا يقرأ، وإلا قرأ في سكتاته. انظر كلام لخص الكلام على ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير الفاتحة تلخيصا جيدا، قال رحمه الله بعد حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين المراد القراءة، قال ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة، وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن فكان مشهودا صلاة الفجر. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، إجمع من العلماء في أصل المسألة أن لا بد من القراءة، لا بد من القراءة، لكن هل المأموم عليه قراءة فيها خلاف، هل الركعة بقية الصلوات هل ممكن يقرأ في الصلوات كلها يعني فقط يقرأ كلها بعض الآيات ولو غير الفاتحة كما سمعت، وأما أصل المسألة من حيث القراءة فيجمع، لكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، يجزئ غيرها عنها، على قولين مشهورين عند أبي حنيفة ومن وافق من أصحابه وغيره مع أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأ في الصلاة، واحتجوا بما ذكرنا. ما تيسر قرأ فأنصتوا، قرأ ما تيسر معكم القرآن، سبق توجيهها. والقول الثاني أنه تتعين الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة جمهور، استدلالا بحديث خداج خداج لا صلاة لقرأ فاتحة الكتاب، وأنه مبين تلك الألفاظ كلها. خلاف آخر، ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال آخرون الحسن وأكثر البصري إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة أخذا مطلق الحديث، وأن الركعة يطلق عليها صلاة فتجزئ القراءة في واحدة ركعة من بقية الصلوات، وبعضها فيها غرابة أزوها إليهم إن ثبت إليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه خلاف آخر هذا، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءته، بل لو قرأ بغيرها أجزأ، وسبق ذكر أدلتهم. الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم أحاديث المتقدمة، وهذا القول هو الصواب. والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، ينصت يبقى في الصلاة ساكت عن القراءة، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية. واستدل بحديث قراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف، قال وهو حديث ضعيف، ثم قال ابن كثير لكن في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روى هذا الروية هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. والقول الثالث أنها تجب في القراءة على المأموم في السرية وما تجب في الجهرية، قول الحنابلة ومن قال، لأنه ينصت إذا قرأ فأنصتوا، وهي شاذة، استدل بحديث إذا قرأ فأنصتوا، يعني هذه عدة أقوال. القول بأنها هل تجب في قراءة الفاتحة على المأموم فيه ثلاثة أقوال، هو في مفرده، ومع ذلك أقوال سبق بيانها. نخرج من هذا بأن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد والمنفرد في السرية والجهرية في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنها ركن من أركانها، ليس عبارة عن مستحبة، ركن أركان الصلاة، ومن لم يقرأ بها فصلاته باطلة لهذه الأدلة. ومع ذلك من الأقوال أقوال ضعيفة حتى وإن قال بها بعض الأئمة. اقرأ ما يليه.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو جعفر السويدي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة الدمشقي قال سمعت يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عائذ الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
هذا حديث حسن من أجل سليمان بن عتبة الدمشقي، صدوق له غرائب ووثقه عدد كما في تهذيب التهذيب، وباقي رجال السند ثقات، أخطأ محقق أسد أحمد، كذا نقول أخطأ في قوله حسن لغيره، بل هو حسن لذاته. هات سليمان، هذا سليمان بن عتبة، هات من التهذيب. قال دون قوله ولا مكذب بقدر، حتى هي ضعفها، قال تفرد بها سليمان بن عتبة الدمشقي وهم لا يحتمل تفرده، وهذا القول ما هو صحيح من وجهين. الوجه الأول أن الحديث حسن لذاته، حسن لذاته، وإن شئت صححه لذاته لما في سليمان والتوثيق، لكن رأيناهم يحسنون له. الوجه الثاني أن هذه الزيادة صحيحة، وأنه لا ضير في تفرده بها. الوجه الثالث أيضا أنها لها شواهد هذه الزيادة، حتى لو كان تفرد بها وفيه كلام فلها شواهد تصير بها صحيحة بتلك الشواهد. ترجمة سليمان بن عتبة بن ثور بن يزيد بن الأخنس السلمي، روى عن يونس بن ميسرة بن حلبس، كل رجال السنة ثقات إلا هذا اللي اختلف سليمان هذا. حافظ في التقريب يقول صدوق له غرائب، وانظر كلام العلماء فيه، قال أحمد لا أعرفه، هذا لا يضر لأنه قد عرفه غيره، ومن علم حج على من لم يعلم لا يضر. قال ابن معين لا شيء، من أجل هذا أسقطوه من الثقة إلى الصدوق. قال دحيم ثقة، قال أبو حاتم ليس به بأس، أبو حاتم متشدد وهو محمود عند الدمشقيين، محمدونه، وهذا ثناء. قال أبو زرعة نبي مسهر ثقة، ومسهر يوثق أبو مسهر. عندنا الآن دحيم وأبو حاتم والدمشقيون يثنون عليه، وأبو مسهر يوثق ونقل توثيقه أبو زرعة وأقره واعتبوا عليه لصوقه بالسلطان، أنه يلتصق بالسلطان. جانب الحديث شيء آخر، هذا قد يعتب على، لكنه رجل ثقة. وكان الهيثم بن خارجة وهشام بن عمار يوثقانه، وذكره ابن حبان في الثقات. هؤلاء سبعة، ما عارض هذا القول إلا قول ابن معين فقط لا شيء. أما قول أحمد فما يضر أبدا لأنه قد عرفه غيره. طيب رضينا أن ننزله من الثقة إلى صدوق، أما دون ذلك ما نسمح بأي حق أن ينزل إلى أقل من ثقة مع هذا التوثيق كله بمقابل قول ابن معين لا شيء، وقد قال فيه أئمة كثيرون إنه ثقة. طيب هذا الصدوق معناه يقبل في التفرد وفي الاجتماع، فما يقال حسن لغيره فقط معناه ضعيف بذاته، إنما لغيره. تضعيف هذا الحديث لذاته غلط من هؤلاء المحققين وفقهم الله، ونعم ما فعله مسند أحمد، يعني تحقيق جميل. لذا خرجه الشيخ في الصحيحة الصحيحة ونقل تحسين غيره، ما هو فقط تحسينه هو، لتعلموا أن الرجل حسن الحديث عند الأئمة. قال في 675 من الصحيحة، قال أحمد حدثنا أبو جعفر السويدي وهو ثقة، قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عثمان الدمشقي، قال سمعت يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عائذ الله عن أبي الدرداء ذكر الحديث، وأبو جعفر ذكر أنه نوشجان، محمد بن نوشجان البغدادي، وهو ثقة، وثقه ابن حبان وغيره، وقد تابعه سليمان بن عبد الرحمن. هذا ما نحن عنده سهل الكلام على هذا الذي. ثم قال روى منه ابن ماجه القصة القضية الوسطى منه من طريق أخرى عن سليمان بن عتبة به، وقال البوصيري في الزوائد وإسناده حسن، البوصيري حسن حديث سليمان هذا. نعم قال وسليمان بن عتبة مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقة، قلت وهو كما قال أي أنه حسن. إذن حسنه البزار، وحسن البزار كما في كشف الأستار، وحسنه البوصيري، حسن أصله، وحسنه الألباني، وحسنه شيخنا، وهو كذلك، وتضعيفه غلط. واحتج به ابن كثير ولم يتعقبه بشيء في تفسيره على هذه الآية، احتج به مع غيره، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، 264 من البقرة. فساق الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه احتجا به دون أي تعليق عليه من طريق سليمان بن عتبة، وتصحف في هذه النسخة إلى عقبة وعتبة، وساق معه أيضا مما يعضده حديث عبد الله بن عمر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم القيام، العقل والديهم ودمن الخمر والمنام بما أعطى. وساق حديث ابن عباس: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاقل والديه ولا منان، وإن كان الأخيرة تختلف لكن لأصله. بعد التعقب على ما ذكره المحققون وبيان أن الحديث حسن، ما رأينا حتى من أعله بعد النظر في كتبه، وأن من حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فإن هذا خرج مخرج التهديد، خرج مخرج الوعيد، بوب عليه شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح بهذا المعنى. وكذلك أيضا في ما مر بنا من شرح الحديث في قوله: لا يدخل الجنة ما يعني شرب الخمر لا يشربها في الآخرة، وبينا ذلك في ذلك الموضع أنه ليس على إطلاقه، أنه في حال دون آخر، تلك التأويلات كلها مصيرها إلى هذا، أنه في حال دون آخر لا يشربه، وإلا فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة ممن دخل الجنة، لا مقطوعة بثمن ولا ممنوعة بزمن، وبثمن ولا بزمن. وهكذا أيضا أنه ما يريدها، أنه ما يريدها في بعض الأحوال ما تشتهي نفسه فيه نظر لهم فيما تشتهي أنفسهم. ولا شك أن الخمر قد تشتهى له سيما وهي أنهار ماء العسل واللبن والماء، فكان أحسن الأقوال أنها في حال دون آخر كما ذكر شيخنا رحمه الله وغيره، أخذا عن أهل العلم منهم النووي فيما ذكر من الأقوال. قال رحمه الله في المجلد الأول 536: أسباب مانعة من دخول الجنة محمولة على وقت مخصوص. وذكر أن التكذيب بالقدر من أدلة وأصول هذا الحديث حديث زيد بن ثابت، المجلد الأول المجلد الخامس، المجلد الخامس 50، حديث زيد بن ثابت: ولو مت على ذلك، مت على غير الإسلام، مت إلى النار، كنت إلى النار. وهو زيد وعبادة وجماعة من الصحابة. وحديث ابن عمر: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قد تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا مصير من ابن عمر إلى تكفيرهم كما ذكر النووي، وكفرهم جمهور أهل العلم الذين قال حاجهم بالعلم أن أنكره فقد كفر. وفي الحديث الآخر: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مريضوا فلا تعودوهم، ماتوا فلا تشيعوهم. فالمكذب بالقدر، مكذب بالقدر هادم لركن من أركان الإيمان، إذا كذب القدر كفر، كذب بالقدر كفر. وقوله: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن، إذا استحل ذلك ما يدخلها، وإن لم يستحلها فهو خرج مخرج الوعيد أو في حال دون حال، كقوله: لا يدخل الجنة قتات، كقوله: لا يدخل الجنة قاطع، أمثال ذلك، أي حال دون حال. وإلا فمن مات على التوحيد ماله إلى الجنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم الدهر، أن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إلى هنا بارك الله فيكم.